برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. منظمة شنغهاي تضع رؤية اقتصادية خاصة بها. بوتين يطالب الأمم المتحدة بضمان وصول الحبوب الأوكرانية للدول الفقيرة، ويقول بأن بلاده جاهزة لتقديم الأسمدة إلى هذه الدول مجانا. الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار، ومودعون يستخدمون السلاح لاسترجاع بعض أموالهم مثل سالي حافظ. مصر وقطر توقعان عدة اتفاقيات استثمارية. ناقشت قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير ربط النقل والتعامل بالعملات المحلية، كما تم توقيع مذكرة التزامات العضوية الكاملة لإيران وبيلاروسيا في المنظمة. ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانضمام كل من السعودية ومصر وقطر إلى المنظمة بصفتهم شركاء حوار، وكذلك ببدء عملية الحصول على صفة شريك الحوار لكل من الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجزر المالديف وميانمار. حول الثقل الاقتصادي لمنظمة شنغهاي، قال فلاديمير بروتر الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية لسبوتنيك:
أعتقد أن القضية الرئيسية للتكامل الأوراسي تكمن في حرية الاختيار والطواعية، وغالبا ما يقال إن هذه هي ميزة هذا التكامل. بمعنى كما يقول أعضاؤه، التكامل ليس اتحادا ضد أي جهة، وإنما هو عبارة عن تعاون قائم على المصالح الوطنية. كل هذا جيد، لكن في العالم المتغير هناك ضرورة أيضا لإظهار نوع من الصلابة. المقصود هنا أنه لا يمكننا الرد على العقوبات بشكل فردي، لأن الغرب مصمم بشكل لا هوادة، حتى أنهم أعلنوا صراحة وبشكل واضح أنهم سوف يعملون على فصل الاقتصاد الروسي عن اقتصاد آسيا الوسطى. نعم، في الواقع أنا لا أعتقد أنهم سيتمكنون من تحقيق هدفهم، لكنهم سيحاولون وسوف يتدخلون في كل شيء وسوف يخلقون المشاكل، وبالتالي يستحيل على كل دولة بمفردها مقاومة هذا النهج. لذلك أصبحت عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي الآن ببساطة أمراً ضرورياً بالنسبة لروسيا، وعليه يتعين العمل على إيصال هذه العمليات للارتقاء إلى مستوى مرموق في الاقتصاد والتوجه الاستراتيجي.
ومنظمة شنغهاي مستمعينا هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 15 من يونيو عام 2001 في شنغهاي بالصين، وتضم روسيا والصين والهند وكازاخستان وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان وقرغيزستان. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمم المتحدة لضمان وصول شحنات القمح الأوكرانية للدول الفقيرة، كما أكد استعداد روسيا لنقل 300 ألف طن من أسمدتها إلى الدول النامية دون مقابل.
تقليدياً يتمثل الجزء الهام من أنشطة منظمة شنغهاي في تعزيز التعاون الاقتصادي، فنحن نساهم في معالجة مشاكل الغذاء والطاقة، هذه المشاكل المتزايدة في العالم حالياً والناتجة عن سلسلة من الأخطاء المنهجية في اقتصادات الدول الرائدة في العالم في مجال التمويل والطاقة. السياسة التي نتبعها خالية من أي نهج أناني، وبالتالي نحن نعول على أن يمارس المشاركون الآخرون في التعاون الاقتصادي سياسة مبنية على نفس المبادئ، وأن يتوقفوا عن استخدام الأدوات الحمائية والعقوبات غير القانونية والأنانية الاقتصادية لأغراضهم الخاصة. وخير مثال على ذلك قرار المفوضية الأوروبية برفع العقوبات عن الأسمدة الروسية. نحن بالتأكيد نرحب بقرار رفع العقوبات لأننا نعلم مدى أهمية الأسمدة في حل مشكلة الغذاء، لكن اتضح أن هذه العقوبات وفقاً لتفسيرات المفوضية الأوروبية بتاريخ 10 سبتمبر أيلول من هذا العام قد رفعت فقط عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتبين أنهم هم وحدهم من يمكنهم شراء الأسمدة من روسيا. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن البلدان النامية والأكثر فقراً في العالم؟ أود أن أغتنم الفرصة من وجود نائبة رئيس الأمين العام للأمم المتحدة السيدة دي كارلو، وأطلب من خلالها أن تؤثر الأمانة العامة للأمم المتحدة على قرار المفوضية الأوروبية، وأن لا يكون هذا التأثير بالقول وإنما بالفعل، وذلك للمطالبة من أجل إزالة هذه القيود، باعتبار أن هذه القرارات هي قرارات تمييزية واضحة ضد الدول النامية، وكذلك المساهمة في وصول الأسمدة الروسية إلى هذه الأسواق. مع العلم أنني قبل يوم أمس تحدثت عن هذا الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما مجموعه 300 ألف طن من الأسمدة الروسية مخزنة حالياً في الموانئ الأوروبية، ونحن على استعداد لإيصالها إلى البلدان النامية مجاناً.
وصلت الليرة اللبنانية نزيفها أمام الدولار الذي لامس عتبة 37 ألف ليرة، فيما يستمر مسلسل اقتحام المودعين للمصارف في لبنان بهدف تحصيل أموالهم. ومن بعد قضية حسن مغنية في صور بجنوب لبنان وعبد الله الساعي في البقاع وبسام الشيخ حسين في بيروت، اقتحمت سالي حافظ برفقة شقيقتها وعدد من الناشطين مصرف بلوم بانك في بيروت وبمسدس مزيف وزجاجة وقود، واستطاعت سالي أن تستعيد وديعة شقيقتها. وأيضاً منذ قليل مستمعين، اقتحم محمد قرقماز برفقة شخصين فرع بنك بيبلوس في منطقة غازي صيدا مطالباً بأمواله من المصرف المذكور، وكذلك عمر سوبرا اقتحم بنك لبنان والمهجر فرع طريق جديدة محتجزاً رهائن ومطالباً بوديعته في عملية هي الثانية في يوم واحد.
الآن مطروحة في الشوارع، نحن مصرياتنا محجوبين بالبوم، حاكمة حرامية بالصميم، ولد حرام، صميم، أنت رأس العمال المطلوب، 50 مليون دولار لما قعد دولار، أنت خطة، ماذا يروح يعطر؟ إذا سنعمل لحتى يوفر على الدولة، نحن بتحكمنا مافيا، نحن بيحكمونا مصروف وبيبتوزعين لعنا.
عن هذا الموضوع تحدث علاء خورشيد رئيس جمعية صرخة المودعين لسبوتنيك قائلاً:
لا بلشت، لأنه نحن وعدنا الناس بعد أسبوعين، ونحن بس جمعية صرخة المودعين بس نحكي كلمة بدنا ننفذها، لو على موتنا بدنا ننفذها. نحن قلنا أنه بدنا ناخد حق الناس بإيدينا، حاولنا صرنا أسبوع 10 أيام عم نتلفن لأعضاء مجالس إدارة بنوكي، عم نحكي نحن وياهم، الهيئة عم يستخفوا فينا وبيستخفوا بالموضوع، فمشان بطل حدا يستخف فينا. نحن بالنسبة لنا هلأ أول حدا أخذ وديعته، للأسف هيدي اللي أخذت وديعتها أختها إجت لهون، كل الصور موجودة عندنا على جمعية الصرخة وحضرتك يمكن صورتها ما بعرف، مع كانسر يعني عم بتنازع البنت، يعني الله يشفيها يا رب، كان مفروض سفرها لتعالجها من حوالي سنة، حالتها تدهورت كتير. طيب وبعدين يعني بنته للنائب ولا بنته للوزير ولا ابنه لصاحب المصرف أشرف وأنضف منها؟ لا، سرميتنا أشرف وأنضف منهم، عرفت كيف موضوع على الآخر. بالنسبة لنا إذا في حل يقعدوا أصحاب البنوكي، مش مع الشامي ونحاس وقرطة المسخرة هودي كلهم، هني مش مودع يا خي، أنا المودع، هودي المودعين، يقعدوا مع المودعين ليلاقوا حلول. نحن ما عم نقول بدنا كل المصاري هلأ هلأ هلأ، نحن عم نقول لاقوا حلول مع المودعين، يعني ما عم نطلب نحن شيء خرافي ولا شيء من كوكب تاني، بس هني بالنسبة لهم عايشين من كوكب تاني، ونحن بالنسبة لنا قررنا نقول لهم نحن بعدنا عايشين على الأرض وبعدنا موجودين لآخر نقطة بدمنا، من مات دون ماله فهو شهيد.
ويروي المحامي ورئيس تحالف متحدون رامي عليق الذي كان برفقة سالي تفاصيل الاقتحام قائلاً لسبوتنيك:
بعد قصة بسام الشيخ حسين تحكي معي سالي الحافظ بتقول لي أنا عندي أختي ووضع وكذا وبدنا نعمل لك وكالة وبدنا نعمل ذلك الشيء. هلا كان معنا وقت قعدنا وتأكدت أنا قضية محققة وقصة أختها وكله تمام، وصار في عندي ببيتي اجتماع جمعة الماضي لا هي واختها والناس اللي بدون يجوا يساعدوها من رفقاتها، اجتماع محصور، اتفقنا نمشي بعض الخطوات لنعمل السيرة صغيرة. صار في اجتماع ثلاثة قبل الأربعة، يعني أولت البارح مو هو السلاح عندي بالبيت كان في 14 شخص. هلا اجى ناس جديد، وبصراحه بهالفتره بين اول اجتماع والثاني صار في حكي مع محامين وغيرهم مين بحب يشترك بطريقه يعني من شخص لشخص، لانه نحن كنا عم نتطلع انه نخلق ارضيه لانتفاضه حره مضبوطه، يعني خاصه بعد اللي صار بموضوع ثوره تشرين وهالقصص هيدي. بعض اللي اجوا وللاسف ما كان في حدا من المحامين غير محامين متحدون، واتفقنا بالاجتماع انه ننفذ العمليه والتوقيت وكل شيء. وانا كان دوري شدد هذا الاجتماع انه هذا موضوع دقيق، طلبت الانضباط التام للكل باللي بده يصير ويرجعوا لي. لا اقدر انا ركز على موضوع مقدار الضروره باستعمال العنف، يعني انت الماده 184 من قانون العقوبات اللبناني اللي هي اساس كل شيء، صرنا سنه وثلاث اشهر بنسوق لها بعد ازمه الوبائية، هي بتحكي عن جواز استيفاء الحق تحكما دفاعا عن النفس او المال او مال الغير، يعني اذا حدا معتدي عليه انت غير منك، وصافي امبارح بعض الحكي، لا انت بتقدر نفس الماده حرفيا. وهذه المادة معطوفة لقلك الأساس هو على المادة 229 من قانون العقوبات اللي بتحكي عن حالة الضرورة، أنه بعد مراجعة السلطات المختصة وما صار في تجاوب برفع الاعتداء عن حقك أو مالك أو نفسك فيك تلجأ أنت إلى العنف وإلى ارتكاب الجريمة، هذه من أسباب التبرير بنسميها لحالة الدفاع هيدي.
ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاق هذه الظاهرة بالخطيرة، إذ قال لسبوتنيك:
ظاهرة منش سليمة، يعني نشوف أن الحكومة تخلت عن دورة بتطبيق القوانين وحفظ حقوق الناس لدرجة أنه صار الواحد هو بده يحصل حقه بإيده، هذا تقصير كثير كبير من نابل السلطات. الحكومة لازم بسرعة تثبت بموضوع الودائع لحتى الناس تقدر تعرف حالة، ولحتى نمنع هيك ظاهرات تكون موجودة بالعالم كله، انه بينزل الواحد يحصل حقه بإيده. بعتقد يعني انه بدا شوية رؤية أعمق من هيك من قبل الحكومة. أقل شيء تبلش بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، تتفق مع صندوق النقد الدولي، بدك أكثر من هيك إجراءات لوحده كيفين انه يرجعوا الامور لنصابه، طبق القوانين. هذه شغلتها الحكومه تطبق قوانين، انه هيك ظاهره مش من المفروض تكون موجوده، لانه عاده بس تكون انا وياك بنزاع في عندك الحكومه والدوله، الحكومه وحكومتنا، عندك القضاء لحتى يقدروا يحصلوا لك حقك أو يحصلوا لي حقي، وإلا يعني بنكون رايحين على لشيء يعني ما في يعني تطبيق للقوانين. لا هذه شغلة خطيرة، هذه شغلة مثل ما بقولوا مضمونة 100% إنه رح يصير في وراها انفلات إذا بتتكرر.
وعلى خلفية هذه الهجمات قررت جمعية المصارف إغلاق كافة البنوك في لبنان لمدة 3 أيام، بينما دعا وزير الداخلية اللبناني إلى عقد اجتماع أمني طارئ لبحث هذه التطورات. شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة توقيع عدة مذكرات تفاهم في مختلف المجالات، أبرزها مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، وأيضاً في مجال تطوير الموانئ. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة أحمد مصطفى. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد. مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر، هل هذه بداية لرفع مستوى التبادل التجاري البحري، أو يمكن أن نعتبره ربما ممر بحري بين الدولتين، وما فوائده يعني على مصر؟
هي الفائدة تبادلية ومشتركة بين كل من مصر وقطر، لأن مصر تحتاج لتطوير البنى التحتية في الموانئ المصرية باستمرار، لأن الموانئ المصرية هي الأقدم على مستوى العالم العربي إذا تعلمين، وبالتالي فحركة الإهلاك كبيرة بسبب مثلا مواني كبيرة مثل الإسكندرية ومثل ميناء بورسعيد والمواني الأخرى الكبيرة التي تسحب عليها، وبالتالي موضوع يعني تحديث البنى التحتية من الموانئ والاستثمار في الموانئ أيضا هو شيء جيد للدول التي تستثمر أو للشركات التي تستثمر. لدينا بالفعل يوجد عقد مع شركة موانئ دبي لتطوير الموانئ المصرية والاستثمار في الموانئ المصرية خصوصا في المحور قناة السويس وفي الموانئ الخاصة بمصر مثل بورسعيد والإسكندرية والسويس وغيرها. وبالتالي فهو استثمار أيضا يدفع عائد لأن مصر يمر بها عدد كبير جدا من البضائع.
يعني هم يسعون لتوسيع الموانئ ويعني قدرتها على استقبال الحمولات الضخمة والبواخر الضخمة
بكل تأكيد. وأيضا هو يعتبر يعني ممر للشحنات القطرية من آسيا إلى أوروبا لأن هذا يعتبر أكثر مبرر بالنسبة لهم وهو أفضل بكثير من المرور حول رأس الرجاء الصالح بطول قارة أفريقيا. فهو أوفر في الوقت وأوفر في التكلفة وأكثر كفاءة اقتصادية بالنسبة أيضا للجانب القطري وخصوصا هي تصدر النفط والغاز ويعتبر السلع الأساسية في قطر إلى دول أوروبا. وبالتالي تطوير المواني والخدمات الخاصة بالمواني هو يوجد فائدة للطرف صاحب المواني بأنه سيستفيد بموضوع التطوير وسيستفيد برسوم الترانزيت. وبالنسبة للجانب الآخر بأن تمر السفن والشاحنات والحاملات النفط والغاز الخاصة به بشكل سلس وبشكل جيد وتحصل على التموينات اللازمة وأيضا وبأسعار تفضيلية ويستفيد أيضا إذا كان هناك شراكة في هذا المجال من الرسوم الترانزيت وغيرها من الرسوم التي تدفعها السفن الكبيرة والعملاقة في هذا المجال وهو مجال مربح جدا. ولدينا مثال موجود في المنطقة موانئ دبي وموجودة في شرق آسيا يعني في سنغافورة. موضوع تطور البنى التحتية واللوجستية في الموانئ هو من الموضوعات المدرة لدخول كبيرة للدول التي تستثمر في هذه
الموانئ. طيب بما أنه نحن نتحدث يعني عن الاستثمارات أيضا مصر وقعت مع قطر مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمارات أيضا الطموحة. في أي المجالات اليوم مصر تحتاج إلى الاستثمارات القطرية؟
بكل تأكيد لدينا تعرفين أن لدينا مشروعات بنى تحتية كثيرة تقوم بها مصر والاستثمار في الصناديق السيادية هو من أكثر العائدات التي يتم يعني سددها للمستثمر. وبالتالي ففي كل المحافظات توجد مشروعات بنى تحتية كبيرة من تحديث للبنى التحتية للطرق والكباري والسكك الحديدية وأيضا المدن الجديدة التي يتم إنشائها. وبالتالي كل هذا يستهلك الكثير من الأموال ولكن في نفس الوقت هو مدر على أي مستثمر في هذه الصناديق بعائد كبير وفي فائدة مرتفعة وفي وقت قصير. وبالتالي هذه الاستثمارات أيضا مهمة لأي أجنبي داخل مصر وبالتفضيل لإخواننا من الدول العربية مثل دول مثل قطر أو الإمارات أو السعودية أو الكويت وغيرها من الدول التي لديها بالفعل طاقة استثمارية كبيرة وفوائد في الأموال وهذا شيء تفضيلي بالنسبة لنا لأن كانت هذه الأموال سابقا تذهب إلى دول أخرى في أوروبا وفي أمريكا ولكن إذا أتت إلى مصر فهذا يعتبر يعني أفضلية لمصر تستفيد بها في هذه الأمور التي ربما يعني بالاستثمار في هذا لأن كان لدينا شبكة متحلكة من الطرق وهذه الأمور الاستثمار في هذا أفضلنا كثير من الحصيلة الدولارية فأعتقد أن الاستثمارات القطرية ربما تسد هذا العمل في العملة الصعبة التي حدثت مؤخرا وبالتالي هو خطوة جيدة للطرفين.
نعم شكرا جزيلا لك رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة أحمد مصطفى كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا لك. كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.